بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم الواحد الأحد الفرد الصمد أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكم وذريتي وذراريكم وذراريكم. وأسأله سبحانه أن يغفر لوالدي ووالديكم ووالديكم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة. الله واجعلني وإياكم وإياكم سببا في ذلك. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات ومن معي هنا في الاستديو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأصلي وأسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحلقة 25 من برنامج الصراط المستقيم، والحلقة 2 من الحج. في الحلقة الماضية تكلمت عن وقفات في الحج، في آيات الحج وبعض أحاديث التي وردت في الحج، ووصلت إلى 9 وقفات. واليوم سأتكلم عن الوقفة العاشرة. والوقفة العاشرة وقفة يعني عظيمة، وقفة تتجلى فيها عدل الله وسماحة هذا الدين وعدله، وأن الغني والفقير واحد عند الله سبحانه وتعالى. انظروا واسمعوا ما في هذه الوقفة العاشرة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. في أحد فكر في الحديث هذا؟ على قدر نصبك ونفقتك. ما اللي أستفيد أنا كمسلم؟ ما هي الرحمة في هذا الحديث؟ ما في آية من آيات الله إلا فيها رحمة، ولا في حديث من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا فيه رحمة، لأنه أصلا رحمة للعالمين، فكل ما يخرج منه رحمة. انظر: نصبك ونفقتك، يعني تعبك جهدك ونفقتك. إذن الوقفة هذه هي في النفقة والجهد في الحج. تعرفون شلون؟ يعني واحد عنده فلوس كثيرة سيكون جهده أقل، لكن صرف مال كثير جدا، فإذا أجره على قد ماله. واحد عنده ما عنده فلوس، جو سكن في مكان ضيق وحار وفيه جهد ومكان بعيد عن الجمرات، وصار جهده أكثر، فأخذ أجره بسبب جهده، فكأنهما تعادلا، فكأنهما سواء. اللي عنده فلوس ارتاح بس بذل فلوس، واللي ما عنده فلوس بذل جهد. كذلك من العدل إن واحد جاي من روسيا، هذول اللي يجون بالسيارات الروسية الكبيرة، يمشي 4,000-5,000 كيلو عشان يصل مكة، شهر ونص. أحدهم يقول له: كم تمشي؟ يقول: نمشي شهر ونص. ثم يرجع شهر ونص، أجره يختلف عن اللي جاي بطيارة. وصل من روسيا و لكن اللي جاي من سيارة ووصل من بطيارة بذل فلوس أكثر، فلذا أخذ أجر بذله للمال، هذاك أخذ أجر بذله للجهد والمال. هل علمتم لربي سميا؟ هذا هو سماحة الإسلام وهذا عدله. هذا الحديث يا أخوان لما قرأته استريت به سرورا عظيما على قدر نصبك ونفقتك. الوقفة 11 عن أنس رضي الله عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة خلقة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. إذن الوقفة 11 هي التواضع ولبس الرث من الثياب. بعض الأخوان يعني يتجمل في الحج، يلبس الثياب الغالية، يلبس يستاجر سيارة خاصة، ما يبي يركب مع الناس التوبيس ولا يبي يركب ذا، لا معي سيارة لوحدي أقعد فيها لحالي أنا وزوجتي ومعنا سواق وادفع. الرسول صلى الله عليه وسلم ركب رحل الرث ولبس قطيفة الرثة خلقة، كل هذا تواضع، والمطلوب التواضع في الحج حتى لا يفتخر أحد على أحد، حتى لا يشعر أحد بالكبر، لأنك جاي أنت تتعبد وتتقرب إلى الله. الأمر هذا مهم. أنس في السنة التي بعدها بعد حجة الوداع حج، وكان أنس غني، فلما رأوه بهذه الثياب قالوا يا أنس قد أعطاك الله وأنت لست بخيلا، فلماذا تحج بهذه الراحلة وبهذه الثياب الرثة؟ قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قد حج على رحل الرث وقطيفة خلقة، بل أن الأنبياء 70 الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم حجوا حفاة وبثياب يلبسون العباء وبثياب الرثة. إذن التفاخر باللبس وشماغ الفلاني وآخر ماركة والعقال الفلاني يجب أن تكون بسيطا في الحج لكن نظيفا. فرق بين التواضع مع النظافة. بعض الناس يظن أن التواضع وساخة، لا، ثوب الرث بدل ما تشتري لك تجيب من ثيابك العادية التي تلبسها مثل هذه، جيب ثوب عادي جدا من ثيابك القديمة واجعلها للحج 5 6 7، ومن غترك القديمة أيضا، ولا تتزبرك وتضبط الغترة وتكوي ويعني. هذه أمرها عجيب، وبدل ما تلبس حذاء ب1000 ريال البس حذاء عادي لا يظهر فيك، حتى لو كنت غنيا فكن تقيا. أخواني اسمعوا تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن نتعلمه، فهذه نقطة في التواضع. التواضع الآخر، من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأمة، خاتم النبيين، هو الآمر الناهي، هو أمير الحج، هو 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 هو، حط ما تبي. لكن شوفوا قدامة بن عبد الله ماذا قال في حجه. عن قدامة بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. بعض الناس يدف الناس إما كبرا أو بطرا، بعض الناس ما يسح للناس في الرمي، الله أعطاه طول وقوة خلاص يمشي كأنه دبابة ليس لها روح، لا يعلم من يدوس. لا، خلي الناس هم اللي يقودونك، حط نفسك على الإن. فض نفسك، اجعل نفسك لا تقول إليك إليك، واخروا وروحوا واخروا يا يدف معك نساء. طيب وذا صار معك نساء؟ ادخل اليوم الحج الجمرة الحمد لله العام، وإن شاء الله ستكون هالسنة أحسن، ما عاد فيه ذا. فليش الضيق؟ ليش الدف؟ ليش الضرب؟ إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم بتواضع لا ضرب ولا طرد ولا قال إليك إليك، إخواني لنتعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحلقة اللي فاتت قلت لكم قال لتأخذوا عني مناسككم، وهذه من أعظم المناسك أن نأخذ من حسن الخلق في الحج. انتهينا هنا من الوقفات اللي أنا أعددتها وهي 11، ممكن أحد الإخوان والسامعين والسامعات يخرج مئات من الوقفات، لكن هذا اللي يعني استطعت أن أجمعها. الآن الحج، كيف نستعد للحج؟ كيف نستعد يا أخوان؟ كيف نستعد للحج؟ الناس تختلف في هذه القضية، والناس ما تعرف كيف تستعد. والله لو الأمة استعدت استعدادا فطريا، استعدادا للحج، الاستعداد الأمثل، لما رأيت من رأيت المشاكل. أول شيء نستعد فيه في الحج وشو؟ النفقة. ليش النفقة نستعد فيها؟ قابلني أحد الأخوان من الهند كان يصلي معنا في المسجد وصام معنا رمضان هنا في المملكة في الرياض، بعدين جاني من 4 أيام أو 5 أيام قال بسافر أنا. قلت اقعد الحج. قال أنا قد حجيت عام 1423، لكن قال لي كلمة قد أكون أنا وأمثالي من الناس وكثيرا من الناس لا يعنيها، أو من هو في هذه المملكة أو في الخليج أو في الدول العربية القريبة. قال جمعت، بدأت أجمع نفقة الحج من 40 عاما، 40 سنة وأنا أجمع، إلى أن تجمع عندي أكثر من النصف. ثم عندما تقاعدت أعطوني بدل فحجيت، فأخذت جزءا من هذا البدل فوفيت به فأتممت عليه، ثم حجيت أنا وزوجتي. 40 سنة هو يجمع مال عشان إيش؟ عشان يحج. ما هو الشرط في هذا المال؟ أن يكون من حلال، لا ربا، لا غش، لا ظلم، لا هضم، لا غلول، لا رشوة، لا أكل أموال الناس بالباطل. إذن نفقة حلال تعدها يوما بعد يوم. إذن أول شيء النفقة، الاستعداد للحج بالنفقة. وقلنا أهل اليمن لما جاءوا من غير زاد قالوا نحن متوكلون، نزلت الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن هذه واحدة، النفقة. 2، التفقه في الحج. أنا أتعجب، أنا أتعجب، أنا أتعجب، أنا أتعجب من دكتور طبيب أو دكتور مهندس أو أي واحد لا يفهم في الحج وجي يسأل أسئلة غبية. والله يا أخواني العام قبل الماضي جاءنا واحد يوم 8/8 اليوم الثامن من ذي الحجة يسأل متى نرمي الجمرات. يا شيخ متى نرمي الجمرات اليوم؟ أخواني أسئلة أنا لا أفتي، لكني إذا أنا جالس عند مفتي الحملة أسمع أشياء عجيبة غريبة تتعجب لها. والسبب أننا ما تفقهنا، هل لازم نطلع فقهاء؟ لازم نكون فقهاء؟ لا. ما الذي سنعمله وما الذي يجب أن نعمله عشان نتفقه في الحج؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا بكم بعد أن عدنا. وقفت أنا عند التفقه في الحج. التفقه في الحج لا يحتاج شيء، أخذ أنا وعائلتي لابن حج كتاب عن الحج يمكن 5 صفحات 6 صفحات 7 صفحات نقرأه، نأخذ واحدة 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 نناقشه، ثم نأخذ من فتاوى العلماء الموجودين في أي بلد أنا فيه. إذا أنا في المغرب أخذ من فتاوى مفتين المغرب، إذا أنا في مصر أخذ من مفتين مصر، إذا أنا في الخليج أخذ من مفتين الخليج، إذا أنا في سوريا أخذ من أي كتب فتاوى سين جيم، لأن هذه المشاكل اللي طاحوا فيها الناس قد أقع فيها، المشاكل اللي وقعوا فيها قد أقع فيها. هذه أيضا لن تجي أكثر من 5 صفحات 6 صفحات 10 صفحات. أخذ الحج الأسئلة، فتاوى بن باز بن عثيمين الشيخ الألباني الشيخ الفلاني الشيخ بن جبرين الشيخ أو أي شيخ من مشايخنا في مصر في أي بلد في السودان في أي بلد أنت كنت. المهم أني أقرأ، خلاص حطيت اللي لي، عرفت اللي لي كيف ألبس إحرامي، عرفت ما هي الواجبات، ما هي الأركان، ما هي شروط الحج، ما هي السنن، ما هي ما هي ما هي ما هي، خلاص وعرفت جميع أغلب المشاكل اللي وقعوا فيها غيري فأنا عندي. هذه يا أخوان تأخذ مني وقت؟ لا. ويا ليت الذي لا يعلم، يعني جاهل ما يعرف يقرأ ويكتب نعذره، لكن بعضهم والله أساتذة في الجامعات يجي يسأل أسئلة ساذجة. فلننتبه لهذا. والتفقه في الحج من أسهل الأشياء، وعلي أنا وأنتم والثاني والثالث لا عذر لنا إذا أخطأنا، لأننا الأمر كله سهل. وأنت لو تضرب النت الحج يطلع لك معلومات لا بأس بها لن تتعدى 5 إلى 10 صفحات. تجلس أنت عائلتك اللي ما تفهمه تحط عليه خط، تسأل فيه إمام المسجد، تسأل فيه شيخ من المشايخ، تسأل فيه أحد، لكن نتفقه، لابد أن نتفقه. مو بجي بس أدر براسي وبعد ما أقع في المشكلة أقول ما دريت، لا هذا مو بعذر. إذن الاستعداد للحج، من الاستعداد للحج 1 النفقة تكون من حلال وإلى حلال، 2 التفقه في الحج، 3 أمر مهم جدا ينساه كثير من الناس، أدور في الحملات الحج وأسأل كم منكم سوى هذا، كم منكم عمل هذا، فتلاقي من 1000 حاج واحد أو اثنين يرفع، وهي كتابة الوصية. كتابة الوصية مهمة لأنها شيء آخر، لها رسالة يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسلها لك. ومن هذه الرسالة أمرين: أولا يريد تذكيرك بحقوق الناس عليك فتدفعها لهم، اثنين يريد تذكيرك أنك قد تموت. إذن هذه أول رسالة في الموت، أول رسالة يريد أن يذكرك صلى الله عليه وسلم بالموت. إذن الاستعداد للحج بالنفقة، بالتفقه في الدين، بالوصية. يوم السفر ما الذي يعني عندنا فيه شيء؟ في أشياء عجيبة في يوم السفر. شو اللي يسوي يوم السفر؟ نخلع الملابس، اسمعوا معي، نخلع الملابس، فتجردنا من كل لبس. ماذا يعني لي هذا التجرد؟ يعني لي أني أتذكر إيش؟ أتذكر الموت. ثم أغتسل أيضا أتذكر الموت، ثم أتطيب أتذكر الموت، وأتذكر شيء آخر، أني أريد أن أطيب أعمالي وأفعالي بعد الحج. ثم ألبس الإحرام، قطعتين بيضاء، وأي لبس للمرأة غير ثوب زينة، ويفضل الابتعاد عن الأبيض. لبس الإحرام ليش هالقطعتين نلبسها؟ قد يكون علينا في الخليج ومصر وإفريقيا، شمال إفريقيا، صعبة التوزر، لأن إحنا ليس لبسنا الإزار. ليش يريد الله أن يعذبنا بها، أن نشقى بها، أو هناك رسالة أخرى؟ هناك رسالة وراها. كم منا يا أخوان وأخوات إذا لبس الإحرام، أو إذا رأت زوجها أو أخوها أو ابنها أو أبوها يلبس الإحرام تذكر الموت فبكى أو تباكى. للأسف بعض المسلمين يلبس الإحرام وهو يدخن، أو يلبس الإحرام وهو يشتم ويلعن. هذه إيحاءات يجب أن نقف عندها. وأنت حج مرة في السنة، أو مرة كل 5 سنين، أو مرة كل 20 سنة، أو مرة في العمر، يجب أن تستغلها. هذه طاعات. إذا خرجت من دورة المياه وانت عريان ولبست القطعتين، يجب أن تبكي وتتباكى، يجب أن تذكر الكفن وما عليه وما له. هناك رسائل، توديع الأهل، هناك رسائل، المغادرة، مغادرة البيت ثم مغادرة المدينة، ماذا تعني؟ هناك رسالة، هناك أمر نعد له، هناك أمر يريد بنا هذا الدين، الله ورسوله، لنا خيرا في هذه الأمور. لم تكن عبثا، أو بس الله ورسوله لم يكلفنا الله ورسوله، لم يكلفنا سبحانه وتعالى ولا رسوله بأمر إلا أن فيه مصلحة ظاهرة ومصلحة باطنة. فيجب علينا أن في كل شيء من الأوامر والتكليفات نرى ما تحت السطور. ماذا يعني أن يلبس الحرام؟ ماذا يعني توديع الأهل؟ ماذا يعني مغادرة الرياض أو مغادرة القاهرة أو مغادرة باريس أو أي أو مغادرة الرباط أو مغادرة الخرطوم؟ ماذا تعني لي؟ خلع ملابس، غسل، تطيب، لبس أبيض، توديع الأهل، مغادرة، هناك إعداد لشيء، هناك رسالة لي يريد الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرني إياها، وهي الموت. إذا ذكرت الموت ماذا أذكر؟ ماذا أذكر يا أخوان؟ إذا جاء الموت في رأسي ماذا أذكر؟ ها يا أخوان، ها يا أخوان، ردوا علي، ماذا أذكر؟ إذا رأيت ميتا ماذا أذكر؟ إذا سمعت عن واحد أنه مات ماذا أذكر؟ إذا جتني رسالة سيصلى على فلان اليوم الفلاني في الساعة الفلانية ماذا أذكر؟ أو ماذا يجب علي أن أتذكر؟ القضية ليست رسالة، والقضية ليست خلع ملابس، والقضية ليست غسل، والقضية ليست تطيب، والقضية ليست لبس قطعتين أو توديع أهل أو مغادرة منزل. هناك أمر، وقبل هذا كله الوصية. هذه الأمور السبعة، الوصية، خلع الملابس، الغسل، التطيب، لبس الإحرام، توديع الأهل، المغادرة، هناك إعداد شيء عظيم لها، وهو تذكيري بالموت. علشان إيش؟ علشان إيش يا أخوان؟ وهذا اللي يجب أني أعرفه، وقبل ما أغادر بيتي لازم أعرفه. لابد أن يكون هذا الشيء عندي، لابد. ما دار براسي وبس، وشو ماذا يحيل الموت؟ ماذا تحيل الأرب السبع حاجات هذه؟ بس ألبس إحرام وشتم ولعن أو أشرب دخان أو أعطينا ذا أو لا يوفقكم أو هذا؟ يجب أني أكون فيني سكينة وطمأنينة، بكاء، خشوع، محاسبة نفس، لأني تذكرت الموت. لكن السؤال، إذا تذكرت الموت ماذا يجب علي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معي في هذا البرنامج مرة أخرى. كنت قلت الموت ماذا يعني لي؟ هذه الأشياء كلها تذكرني بالموت. إذا تذكرت الموت ماذا أتذكر؟ أتذكر ما عندي إلا شيء واحد. إذا ذكرت الموت أتذكر إيش؟ أتذكر ذنوبي. وإذا تذكر ذنوبي ماذا يجب علي؟ التوبة. أتعجب من الناس يخرج من الرياض أو من القاهرة أو من الرباط أو من أبوظبي أو من دبي أو من الكويت أو من آخر الدنيا أو من أولها وهو في قطيعة أو غيبة أو نميمة أو شرب دخان أو شرب خمر ولم يفكر أن يتوب. هذه كلها الإيحاءات. ما حركتك؟ إيش بحركك؟ هذه كلها ليش؟ تعرفون ليش؟ ليش الرسول صلى الله عليه وسلم أو السبع حاجات هذه قالها لنا من سننه صلى الله عليه وسلم؟ علشان نتذكر الموت، علشان نتوب. ليش يبغانا نتوب؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن ربي ورسوله، ربي سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يعدوننا للنظافة العظيمة. لكن بعض الناس يتنظف مضبوط ثم يرجع الوسخ. شفت واحد تنظف وتسبح وتغسل وصار حل ومهنة أحلى منه والطيب وجاهز ما في أنظف منه، ثم رجع رمى نفسه في زبالة ولا في مكان وسخ. تقول عليه مجنون، اثنين يسوونها، المجنون ومين؟ الطفل. الطفل أمه تنظف وتزينه وتقول لا عاد تروح للمكان الوسخ، لا عاد تروح هناك، لا عاد تروح، لا هذه لا تروح التراب، لا تروح للزبالة، لا تروح للمكان الفلاني. بعد ما تسبح نص ساعة ساعة إلا ربع والطيبة راح مشى ورمى فيها، تجي تلاقيه اتسخ ثانية لأنه طفل لا يميز، أو مجنون لا يقدر، لكن عاقل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. هذا عجيب، تعرفون كيف يوم ولدته أمه؟ من تخيل هذا الحديث؟ من قد شاف طفل عريان أسبوع، خمس أيام، سبع أيام، أسبوعين، ثلاثة أسابيع أكثر شيء؟ هذا إذا شفتهم آية من آيات الله، عجيب. ماذا يحيلك هذا الطفل إذا رأيته؟ إني ما قد شاف إذا عنده ولد بيولد، ومخرجنا بيجي له ولد إن شاء الله قريبا، يا مخرجنا إذا جاك الولد أو البنت عريان وانظر له، سترى عجبا، سترى البراءة، سترى النظافة، سترى ودك تاكله، تحط عليه شوية شطة وتاكله. يعني شيء عجيب، اللي حرم من هذه النظرة فليناظر، عجيب. لذا قال رجع كيوم ولدته أمه نظيفا بريئا ليس له ولا ذنب، هذا في الشكل. أما في الناحية المعنوية أيضا، لأنه ما عليه ولا ذنب، وأيضا لأن اللي تو ولدته أمه للتو مولود ليس عليه ذنب أبدا، لكن هي تحتمل المعنيين، معنى حسي أنظر له، ومعنى معنوي أنه ليس عليه ذنوب، صفحة بيضاء، ومع ذلك يتنظف كله. وهذا الاستعداد العجيب وهذا التهيئ العجيب للحج ولا أحد يشعر فيه. يروح واحد في قطيعة مع أخوه أو مع قريبه، وين رايح أبو عبد الله؟ قال بنحج السنة ذي، وهو في قطيعة مع أخوه أو مع جاره أو مع زميله، راح حج وبكى وسوى وأنفق وتعب ورجع في قطيعته. وين تبتروحين يا أم عبد الله؟ قالت بنحج إن شاء الله السنة ذي، وأم عبد الله في غيبة ونميمة وكذب وكل شيء فيها لسانها مزعج، راحت حجت وباكت ورجعت كما يوم ولدتها أمها، لكن ما زالت الغيبة ما تابت منها، لأنها ما فهمت الرسالة ما قبل الحج. الإيحاءات، إيحاءات التهيئ للتوبة، فيجب عليك أن تتهيئ للتوبة وتتوب من بلدك، مو بإذا رجعت من الحج خلاص أنا أتهيأ وعاهد الله سبحانه وتعالى أني لن أعود من مكاني. وتذكر هذا الحديث العظيم، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، واجعل هدف لي ونظف جميع الأمور. وقبل ما أغادر إذا كان عندي مظلمة سواء قولية أو فعلية أو قطيعة مع أحد من المسلمين أصالحه قبل ما أروح، لأني قد أموت ولا أرجع في الحج، لأني أصلا كاتب الوصية. ولا تنسون الوصية، أسأل الحجاج كم منكم يا أخوان من الألف اللي في الحملة كاتب وصيتي؟ يرفع ثلاثة أربعة، والباقين ما فكروا في الموت أو في بالهم يروح بالطيارة ويرجع ويحج ويرجع، ما هم ميت في موته. وهذا أمن من مكر الله، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلننتبه، كل شيء يجب أن نضعه وكل شيء يجب أن نعمله. أخواني، أعظم استعداد للحج هو التوبة. إذن الاستعداد للحج النفقة، التفقه في الدين، والوصية، والتوبة. عظيم أن نتوب الآن 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 قبل أن نغادر، نعطي الحقوق لأهلها. أنا رايح بحج وبتعب ومجمع الفلوس، تعبان وجهد وبذل وتارك أهلي. إذن القضية ما هي بلعبة، القضية ما هي بلعبة، القضية ما هي بلعبة. لابد لي وأنتم من وقفة، وأعظم وقفة في الحج أو نعم هي التوبة. نأخذ الأخت إيناس، اسمها صعب ذي، شو اسمها؟ ريماس من السعودية. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
أهلا يا بنتي،
أخبارك يا شيخي؟
أهلا وسهلا،
جزاك الله خير برنامج ومن المتابعين لك، وحضرت محاضرتك قريب الدوادمي، ونسأل من الله اللي القدير أن يثبتك على ما أنت عليه.
آمين.
وشيخ أبيك تدعي لله عافيك
إن شاء الله.
وبسألك بسألك يا شيخ عن فضل سورة البقرة، يعني إذا قرأت سورة البقرة بنية الرزق أو الزواج أو يعني الوظيفة، هل يجوز ذلك أم لا؟
يجوز أو لا يجوز ما أدري، لكن هذه فتية، والفتية أنا أمرين لا أتكلم فيهما، الفتية والسياسة. الفتية والسياسة لا أتكلم، لأني أنا واعظ، والواعظ لا يستطيع أن يفتي، وليس من الجميل وليس من ذا أن يتكلم في السياسة، لأنها ليست شأنه، والسياسة لها للسياسيون. أما أنا وغيري من الوعاظ فوعاظ ندعو لهذا الدين، أسأل الله يخلص نوايانا. أما قراءتها لهذا فما ورد، الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن البقرة بركة ولا تستطيعها البطلة وهم السحرة. لكن ما أدري، يعني اسألي أحد المشايخ يجيبك على هذا السؤال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أهلا بكم للمرة الثالثة بعد هذا الفاصل. مخرجنا يريدني أن أذكر برقم جوال تبيان للذي يريد الاشتراك على الاستيسي الجوال 88764 88764 88764 على موبايلي 6450 6450 6450 للاشتراك. أدخل رقم 3. كنت تكلمت عندك اتصال ولا نفتح الموضوع؟ الأخت نورة من السعودية، السلام عليكم. أم نورة من كيف؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أقول لو سمحت يا شيخ، أنا ودي أبيك توصل رسالة.
تفضلي.
أبيك توصل رسالة للآباء اللي عندهم متعددين، أبيهم يعدلون بين آباء بين أبنائهم.
يعدلون بين أبنائهم ولا زوجاتهم؟
الزوجات والأبناء.
طيب، أنا عموما بعد العيد إن شاء الله سأفرد محاضرة عن هذه، يعني ما أدري متى ذا، لكن هي من ضمن الصراط المستقيم. الآن نتكلم عن الحج، فالحج وما في الحج والاستعداد الحج ومواقفات في الحج، لكن هذا الموضوع إن شاء الله أنا أعدك أني أتكلم فيه قريبا. إذن ماذا يعني إذا لي أنا كمسلم إذا وصلت مكة، غادرت أهلي وصلت مكة، رأيت البيت العظيم الكعبة، ماذا، ما هو الشيء اللي يجي في خاطري؟ أول ما يجي في خاطري، أول ما يجي في أمري، أتذكر إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل وهما يرفعان قواعد البيت في إنابة وخشوع، ثم يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه العبارة يا أخواني عبارة عظيمة، بعد هذا الجهد الجهيد الذي عجزت عنه أن تتمه قريش بقبائلها بعد آلاف السنين، هذا البيت العظيم والحجارة اللي شفتوها العظيمة شالها إبراهيم وإسماعيل ابنه، ما في إلا هم اثنين، واحد يجيب الحجارة يأتي بالحجارة والثاني يبني. وعندما ارتفع المبنى أخذ أتى له إسماعيل بحجر أسود عظيم صعد عليه ليتم البناء، فلذا هو من عظمه وسأتكلم عنه أثر في الحجر لأن من كثر وقوفه عليه. ماذا يعني لي؟ ثم يقول بعد هذا الجهد كله وهذا العمل كله يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ذكرتني، تذكرت تلك الآية العظيمة في سورة المؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وجلة إنهم إلى ربهم راجعون. إذن عائشة سألت من هم هؤلاء يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خاشعة خائفة، أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويكذبون ويغتابون؟ قال لا يا ابنة الصديق، إنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون، وبعد أن يعملوا العمل يخافون أن لا يقبل منهم، فلذا يسير قلوب وجه. هي أيضا تحيلي هذه الكعبة العظيمة وبناء إبراهيم لها، وهذه الآية العظيمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بعد هذا كله خافوا أن لا يتقبل منهم ربهم، وهم اثنين وقريش بنته بآلاف الناس وما استطاعت أن تكمل الكعبة، جهد عظيم بذله ومع ذلك رب تقبل من، ما يدري يقبل منه ولا لا. نسمع الأخت هنا ثم نكمل هذا الموضوع المهم. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبغى أدعي للشيخ بالشفاء، بس أنا مريضة عندي تليف بالرحم بسوي العملية، وقت أدعي لي بالشفاء.
طيب إن شاء الله. إذن نستفيد من هذا لما أنا أرى البيت، إخواني القضية مو أنا بس بيت حجر عليها غطاء أسود أجي أدور حواليه بس متى أخلص بسرعة بسرعة، لا خذ وقتك ولا تحتاج كثير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال استمتعوا بالبيت فقد هدم مرتين وسيرفع في الثالثة، وكما قلت في الحلقة الماضية الاستمتاع 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 به هو الصلاة فيه والحج والعمرة والاعتكاف والركوع والسجود والدعاء والتضرع، كل أعمال العبادات في هذا البيت هذا الاستمتاع. عظيم نظرتي لهذا الكعبة العظيمة، إن استطعت أن أبكي تباكيت وإلا تباكيت وأنا أتذكر إبراهيم عليه السلام وهو يتضرع إلى ربه بقبول العمل وعدم العجب به، فيكون ديدا لي في كل أعمالي، مو بالواحد إذا عمل منا عمل أعجب به ودخل فيه الغرور. فلذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تكونوا تذنبون لخشيت عليكم أكثر من ذلك، أكثر من الذنوب، وهو العجب. والعجب يا أخوان يبدأ بأن الإنسان يحب المدح، وبعد المدح يدخل العجب، يعجب بشغله، أنا كذا، هذا برنامج، هذا ذا، هذا عملي، أنا سويت. الثاني ما يتعلى تركك منها، تركها في الصلاة هذه ما هي. إذا رأى واحد يصلي يعني يخفف من صلاته يعني استقله. أو يتكلم عليه أو يتكلم في ظهره. فيا أخواني لنبتعد عن العجب ونتذكر هذا الكعبة العظيمة، كيف أن إبراهيم مع هذا العمل العظيم لم يعجب، فتكون ديدا لي ولكم. ولعل أعظم رسالة أو أول رسالة ألقاها في الحج هو التواضع والتضرع إلى الله والانطراح بين يدي الله وعدم العجب بالنفس أو بالعمل. نسمع الأخ محمد من الإمارات. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام الشيخ. السلام عليكم الشيخ.
كيف حالك؟
والله يا شيخ أنا أحبك في الله،
أحببك الذي أحببتنا أنا.
وصدقني يا شيخ والله على ما أقول شهيد، أني بس يوم أشوفك في التلفزيون أني أحس براحة عجيبة، وأتمنى فعلا أمنيت في حياتي أن أشوفك وأقبلك على رأسك، لأني أنا تأثرت كثير من كلامك وخصوصا في موضوع بر الوالدين، وجزاك الله ألف خير، كلامكم أثر. شيخ عندي سؤال بارك الله فيك. الإنسان اللي مستطيع ومتمكن ولكن يأجل الحج كل سنة، يأجل هو مستطيع، هل يعني هذا عليه ذنب كثير ولا لا؟ هل ممكن تقول أن في ناس كثير عندهم الخير ودائما يأجلون الحج اللي ينتظر التوسعة، والتوسعة يمكن ما يلحق عليها الإنسان هذا وهو صاحي وما في عنده حاجة؟ وجزاك الله خير وبارك الله فيك.
التسويف بالحج للمستطيع هذا فيه خطر عظيم، صحيح أن الحديث فيه ضعيف، لكن لا يجوز للإنسان أن يسوف بالحج. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمن الحج: تعاهدوا أنفسكم بالحج والعمرة فإنها تطهر الذنوب كما تطهر النار، تطهر النار نسيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لابد يا أخوان اللي يستطيع أن يحج، لأن ما يدري يموت وقد يسأل يوم القيامة عن هذا وهو تفريط منه ما في كلام. فأنصح كل واحد الذي يستطيع أن يحج، والحج سهل جدا 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 جدا. أحد الأخوان كان متهيب من 3 سنين وحج، بعد ما حج قال خلاص ما حج كل سنة، سهل يا أخي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي كل شخص متردد هذا العمل يحج هذا العام. السلام عليكم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير يا شيخ.
هلا وسهلا.
رحم الله والديك يا طول عمر.
آمين. والديك والدي
المسلمين والسامعين جميع المسلمين.
آمين.
أول شيء الله يرفع قدرك في هالبرنامج النيل جميع المسلمين.
آمين.
وإن شاء الله أن الله ما يحرمك الأجر.
آمين وإياكم.
سؤالي طال عمرك بالنسبة للخشوع، أصلي ولا والضرة سبحان الله، ولكن الخشوع عندي ضعيف جدا.
الخشوع هو مطلب لكل مسلم، ومشكلة من مشاكل ومدخل الشيطان العظيم. لي شريط تلاقيه في النت أو في موقعي أمراض القلوب أو في موقع الإسلام اليوم، اسمه القلب السليم، تكلمت عن هذا في 7 نقاط أو 8. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه إذا طبقتها أنه يعينك، ولا هو مشكلة وعلينا التوبة منه بعد كل صلاة أن نتوب. وسأتكلم عنه بعد الحج إن شاء الله عن هذا الموضوع، فلعلك يعني لكن إن أردت بسرعة أن موجود في شريط لي اسمه القلب السليم، تجده في المكتبات أو تجده عند حقين الأشرطة أو على النت في إسلام اليوم أو في موقعي تلاقيه، أو عند أي موقع من المواقع الإسلامية قد يكونوا مسجلين الصورة، صوت صورة أو صورة أو صوت. أم راكان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أسمع يا شيخ.
أنا أسمع، تكلمي.
أي الله يبارك فيك. أنا كنت من وتحياتي إن أحج. هلو.
نعم معتنا يا أمها، تفضلي.
أي الله يعافيك. أنا كنت من وتحياتي أحج، وكتب الله لي الحج، وعندما حجيت بوالدتي معي.
نعم.
وكان في نفس الحملة حطونا خيمة، وكنت في داخل الخيمة حريصة جدا جدا على الدعاء على انطرح بين يدين الله عز وجل، وكانت والدتي الله يهديها تأمرني أني أطلع من الخيمة برا، لأنها تقول حسيت بكتمة، وقلت أنا لا. وعندما منها أمرتني قلت يا أمي أنا مخلص، أنا بدعي ولا أقدر أطلع منك، ماني طالع. فخرجت مني وهي زعلانة علي، خرجت من الخيمة وكان فيه رجال جدا كثيرين، وأنا كملت الدعاء حتى غروب الشمس. وعندما خرجت طلعت الهواء لقيتها ركبت في الباص، فزعلانة علي. فما أدري يا شيخ، أنا خاف أني عندما أغضبت والدتي خاف أن الله ما يتقبل مني، أو حجي ليس صحيح.
والآن أم الزعلانة عليك ولا لا. الراحة اللي في الخاطر
لا تندمت.
ها؟
أمي بعد ما مني قلت لها يا أمي حنا حاجين ودور ما عند الله عز وجل، ووضحت لها الصورة، تندمت.
أي نعم عليك.
وقالت يعني أنا يعني صرت يعني شوية استعجلت والله يهديني. بس يا شيخ عصيت عندما مني عصيت أمي، هل هي ذلك علي ذنب؟
لا 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 إن شاء الله. طبعا هو يعني الأولى انك تخرج، كنت خرجتي الاولى، لكن ان شاء الله ما هي معصيه. لكن نبي نطلب من الطلب الناس من اليوم تقبلين قدمها، ولا كبيره شوي؟
لا والله في حق الوالدين ما هي كبيره.
اذا خلاص من اليوم تقبلين قدمها، وبيجيد شيء عظيم، بيجيد شيء راحه عجيبه، يخسر من الذي لا يقبل رجل امه. ليش؟ لان انت تقبلين الجنه، فتشعرين بشعور عجيب عجيب. يقول لي أحد الأخوة من يومين أو ثلاثة عندما قلت له قال أنا فيني ضيقة صدر وما أدري شلون، كنت قبل رجل أمك، اتصل بي قال أنا في سرور عجيب. إيش هالكنز هذا؟ فيا أخوان قبلوها برا بها وتفرح بها فرح عظيم. أول مرة قبلت رجل أمي فرحت فرحا عظيما، و يعني كأني الله يرحمها أرى ضحكتها، كأني أراها الآن وهي تضحك وأنا أقبل رجلها. وقد واحد آخر يقول قالت الكل أخواتها وعيالها وجيرانها فلان قبر، فلماذا لا ندخل عليهم السرور ويقبلة وندحر الشيطان؟ وبعدين من نحن؟ وسأتكلم عن هذا في حلقات الأم، لكن أنا أقول البر أمرين ما لهم ثالث. واحد قال ربي في سورة الإسراء واخفض لهما جناح الذل، لابد أن نكون ذليلين، ومع الذل خوف ورهبة. ورسول الله عليه وسلم هذا واحد. البر عندي هو الذل واحد. الذل بمعناه خوف، رهبة، خشية. اثنين، اللزوم. الرجل الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أريد أن أجاهد معك. قال: معك عندك أم؟ قال: نعم. قال: إلزمها، إلزم رجلها حيث الجنة. اللزوم، ومع اللزوم النفع. فبعض الناس، بعض البنات أو الأبناء يلزم أمه يقعد عندها لكن يشغلها، ما لكن يجب أني أنا إذا لزمت أن ألزم وأنفع، أكون في خدمتها، في طاعتها، ما أعاندها، ما ألزم. وسأتكلم عن هذا باستفاضة إن شاء الله بعد أن ننهي موضوع الصلاة والحج.
فضيلة الشيخ الله يبارك فيك وفي عمرك وفي عملك.
أنت ما زلت معنا؟ نعم تفضلي.
أنا معك، بس شو يا شيخ، طيب إذا صارت الأم عصبية جدا 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 هذا؟ كيف التعامل معها الله يبارك فيك؟
هذا أكثر أجر لك، هذا الله يحبك. الله أراد. الحين تخيلي واحد أم حبيبة كل ما قال لها شيء، الله يخليك، الله يوفقك، الله يرفع قدرك، الله يعينك، الله يوفق أولادي. أنا عندي عجوز كانت مريضة عندي، تقول: ما عمري تكلمت على واحد من أولادي، كانت مريضة عندي، وإني ما أي شيء أشوفه أقلبه مدح. هذول عيالها ليس أجرهم مثل أجر واحدة أم تشتم أبنائها، تهزئهم، تضربهم، تكيل لهم كيلا عظيما لا يعجبها العجب ولا إذا. فهذا أكثر أجر، الصابر هنا أكثر أجر من هنا. شيء ثاني، هذا قد يكون حسنه مع أمه بسبب حسن أخلاقها، لكن إذا أمي أو إذا أم الواحد أو أبو الواحد سيء الخلق فبره، هذا أعظم لأجره، هذا مع سوءه إلا أنه بره. هذا من فضل الله عليك، احمدي الله. أبيك الآن تسجدين سجود شكر لربي أنه أعطاك هذه النعمة العظيمة، وأصبري وصابري. وأنا متأكد أنك إذا بديتي تبوسين قدمها أنك ستتغير، تتغير تماما لله. واحد من الإخوان قال أن أمي تهزئني ولا يعجبها شيء، وأنا اللي أصرف عليها وأعطيها وأحطها ولا يرضيها. قلت: قبل قدمها. شافني بعد فترة قال: أصبحت خاتم في إصبعي، أصبحت عجيبة، يمكن عشان أقبل قدمها. قلت: لا، الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا ما قلت لك قبل قدمها طاعة لها؟ قال: بلى. قلت: طاعة لله أقصد؟ قال: نعم. وخشية منه وذلا لأمك؟ قال: إلا. قلت: هذه من أعظم العبادات، أن نخرج هذا الذل ونعطيها خشية ورهبة. فلا تعاندين أمك، ولا تردين عليها كلام، ولا تقولين لها شيء. وإذا تكلمتك دوري جزمتها وانظري إلى جزمتها، هذا حقك من أمك. وسأتكلم عن هذا، حقي من أمي جزمتها، هذا قدري. ويجب أن نغرس هذه المفاهيم في أبنائنا. ليش أبنائنا الآن الأخيرين أصبح يرد على أمه ويتكلم على أمه؟ لأننا لم نغرس فيهم هذا الجانب ولم يروا منا. فلننتبهي يا أخيتي، إذا أنت تكلمين أمك انظري لجزمتها وقبلي قدمها، سترين خيرا. وسأتكلم عن هذا باستفاضة إذا جينا في موضوع الأم. أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا ما اعتمرت في حياتي إلا مرة واحدة، وكذا يعني بسرعة، ما حسيت لها لذة يعني. وكل سنة أطلب زوجي نعتمر أو نحج، يقول بعدين بعدين، لأنه يعتمر دائما ويحج. وعندي مشكلة ثانية، وسمحت أبغى رقمك في مشكلة، ما أبغى أي أحد من أقاربي أو أي أحد من أقارب زوجي يطلع عليها، أبغى أستشيرك فيها.
طيب، أما بالنسبة للحج فأسأل الله يهيئ لك عاجلا غير آجل،
وأنا أتعجب من زوجك كيف يحج كل سنة ولا يحج بك مرة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يهيئ لك وتحجين معه ذا، وهو لا يستطيع أن يمنعك من الحج إذا أهلك، طبعا هو لا يلزمه الحج، لكن إذا أنت بتروحين للحج ونفقتك معك لا يملك أن يمنعك وليس له حق المنع، وإذا منعك فهو آثم. طبعا الحج ليس على الرجل، الحج على المرأة وعلى أهلها، لكن إن سواه فهو إحسان، إن فعله فهو إحسان. فإن ذهبت إلى الحج مع أهلك لا يستطيع أن يردك، وإن ردك ومنعك فهو آثم. أما رقمي فأنا لا أكلم أحد ولا أرد على أحد ولا أستطيع أن أرد على أحد، فلو أعطيتك إياه لن تستفيدي منه، لأني لا أكلم أحد، لي 3 سنين بالضبط أو أكثر لم أكلم إنسيا، ولم يستشيرني أحد إلا النادر، والنادر لا حكم له، إلا من يأتيني في المسجد قد يكون هذا، لكن بالجوال من 3 سنين تقريبا قطعنا. أرجع أكمل موضوعي بعدين السؤالين، سؤال الحلقة ظهر الوقت بدأ، سؤال الحلقة للإخوان هذا السؤال الثالث، فيبقى لنا سؤال رابع توضع الإجابة مع بعض وترسل على الفاكس، ما أدري المخرج مجهزة هالمرة ولا لا، المهم إذا ما هم جهزة هالمرة سأتأكد أنه جهزة المرة القادمة. سؤال الحلقة هذه الحلقة هو ما هي الاستعدادات، اذكر 3 من استعدادنا للحج. سترون خارج الآن على السؤال على على الشاشة، اذكر 3 من استعدادنا للحج، أنا قلت 4 اذكر 3 منها. سؤال هو سؤال للجوال، الجوال تبيان، وأيضا هو سؤال لي، لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستلم الركنين، لم يستلم إلا الركنين اليماني والأسود، ليش ما استلم الركنين الشاميين؟ ليش ما سمعنا في السنة إلا عن فضل الركن الأسود، الحجر الأسود، وفضل الركن اليماني، وما عمر صلى الله عليه وسلم ولا لم يستلم الرسول صلى الله عليه وسلم الركنين الشاميين. هو أنا قلت إن السؤال ولازم أجاوب عشان نعرف، لأن الكعبة قصرت عندما بنوها، بنتها قريش لم تكتمل، فلم يكن هناك ركنين شاميين، ولو كان في ركنين شاميين لاستلمهما صلى الله عليه وسلم كما استلم اليماني واستلم الأسود. إذن الجواب أن ما في أصلا عندما بنتها قريش قصرت الكعبة فلم تكتمل الكعبة، فلم يكن هناك ركنين شاميين كما كان ركنا يماني وركنا أسود. أخونا المخرج كم بقي من الوقت اليوم؟ معطينا زيادة. طيب إذن هذا هو القضية. كنز اليوم، كنز عجيب نبغى نتفق عليه يا أخوان وأخوات، نتفق عليه أينما كنا، وهو راحة عظيمة، فيه 7 أمور إذا طبقناه نأخذ بأمر الله 7 أمور: 1 أن نكون أحب الناس إلى الله، أحب الناس إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أقربهم منه منزلة يوم القيامة، أثقل المؤمنين ميزانا، أكمل المؤمنين إيمانا، الذي يعمل منا يكون له أجر الصلاة والصيام، والسابع الظاهر أني نسيته، يمكن المصور يذكرني. المهم هذا كله نريد أن نطبقه من بكرة إلى يوم الاثنين القادم، ونتعاهد عليه ونتفق عليه، ولا حتى نأخذه، وهو حسن الخلق في قيادة السيارة. حسن الخلق في قيادة السيارة. أنا كل صباح أنا كنت ما أحس بهذا، لأن كان المستشفى قريب من بيتي وأروح على رجلي، لكن بعد ما بدأت دراسة هالسنة وأصبحت أودي أخذ ابني عبد الرحمن للمدرسة بنفسي، أسأل الله أن يخرجه من هذه المدرسة بعد 6 سنين وأبناء المسلمين حافظا لكتابه، وأن يهيئ له الدراسة في هذه المدرسة، وأن يعينه على الحفظ والتدريس، وأن يكون وأبناءكم نبراسا لهذه الأمة يكشف بها الله الغمة ويصلح بها هذه الأمة وينصر بهم هذه الأمة. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. المهم فرأيت عجب، الكل إلا النادر عنده سوء خلق، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة أسوأكم خلقا. فكيف يكون عندنا حسن خلق في القيادة؟ واحد، أن ننشغل بأذكار أو تسميع حفظ أو سماع شريط إسلامي أو سماع قرآن من محطة قرآن كريم، المهم ننشغل بطاعة. حنا نقود. 2، أن نفسح الطريق للناس. والله سنأخذ شيء عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم الناس. واحد بيخرج خلاه يخرج، واحد أعطى إشارة بلف يمين خلاه يلف يمين، واحد بيروح يسار خلاه يروح يسار. تمتع بالقيادة في طاعة. واحد دخل عليك شمال، نتعاهد. 3، ألا نضرب، احنا نسميه هنا بوري، في الخليج يسمونه هرن، في القاهرة في مصر كلكس، في سوريا ما ادري يسمونه، في المغرب العربي لا أعرف اسمه، لكن ما نضرب المنبه طط طط. تشوف الواحد كأنه يعني أخطأ صاحبك، اتركه، اعتدى عليك شوي اتركه، بيدخل خله يروح، ستصل في نفس موعدك بس مع أجر وأعصاب هادئة، لنكون عندنا أخلاق. تعجبت من البريطانيين، عشت عندهم فترة، مجرد ما الواحد يشير لك بالإشارة يمين سيلف يمين، الكل يعطيه الحقية فيلف، مجرد ما يقف لغرض ويحط إشارة اللي تولع وتنزل احنا نسميها فلاشر، الكل يقف لين يقضي حاجته، ينزل ركابة أو يأخذ ركابة. نحن لا، طاط طاط طاط. ليش؟ أين الأدب وأين حسن الخلق؟ وتجد بعضهم ظاهرة الصلاح ولكن فيه سوء خلق. لنتمتع من غدا إلى الأسبوع القادم ونشوف، نفسح الطريق، ما نضرب منبه، ما نستعمل منبه أبدا، أسبوع كامل لا نستعمل منبه، طاعة لله عشان ما تزعجون أحد، كن نافعا للناس. لا ترمي شيء معك، كثير من الأخوة يرمي في الشارع، منديل معه رمى، ماكل سندويشة ولا خبزة ولا أي شيء رمى، الباقي ليش؟ يصرف على النظافة ملايين. إذا وقفت سيارة تاكسي يحمل الركاب يأخذ منك ثانية، ليش؟ طاط 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 طاط، يلا ليش؟ يأخذ راكب ينزل راكب، خليه ينزل. واحد بينزل أولادها أو زوجته عند الدوام أو بتنزل زوجها عند الدوام وحط لك إشارة يعني لو سمحت. هذه إيش؟ أنا أتعجب لمن يوضع له إشارة يمين أو يسار بلف فلا يعطي هذه الحقية. أتعجب، هذا قلة أدب، سوء خلق. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول أسوأكم أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة أسوأكم خلقا. فلنتق الله، نسوق ونحن في طاعة، أذكار نراجع حفظنا، نسمع القرآن الكريم من ذات القرآن الكريم، ولا في المقود مرتاح في سكينة وطمأنينة. واحد أعطى إشارة بروح يمين أترك له روح يمين، واحد يروح يسار أترك له روح يسار، واحد أخطأ فتعدى علي أخليه يتعدى علي أسامحه، واحد وقف عشان يأخذ ركاب تاكسي أو ينزل ركاب عند مدرسة أو ينزل ركاب عند عمل أو لا، وفي الطريق أترك له الفرصة. أخواني، هذه الإشارة اليمين واليسار ما وضعتها الشركة المنتجة إلا لعلة، من باب الأدب أن أسمح وأفسح الطريق. وين ديني؟ وين صلاتي؟ أتعجب، نحن المسلمون جيدين داخل المساجد، في خارج المساجد أمة أخرى. يجب أني أصل هذا المذهب، يجب أني أتكلم عنه، يجب أن أعيشه. واحد يدخل من الطريق، من طريق فرعي إلى طريق رئيسي، أسمح له خله يروح. شو بيسوي له هو؟ بيدعي لي جزاك الله خير، شكرا جزاك الله خير، ويمكن يدعي له في نفسه الله يغفر له ويرحمه ويتولاه. هذا اللي أنا أسويه للناس، فأكيد أنا أسويه يسوون الناس لي. بعض الناس أول ما يشوف واحد جاي من فرعي إلى رئيسي يسرع ويضايقه، ليش؟ 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 خلون يا أخواني يا مسلمين، في كل من يسمعني أن نعمل هذه المدة أسبوع، والله ترتاحون. أنا يعني أتمتع بالسياقة بالقيادة، وإذا أنا هالأيام في راحة عظيمة مع زحمة، ولكني أتمتع بها وأسولف أنا وعبد الرحمن في الروحة وفي الجية معي ربي، أما بذكر ولا بشيء، وما علي من الناس، ما أتنرفز، سكت الإشارة أوقف، رمشت الإشارة أدخل، ما أسرع السرعة اللي تؤذي الناس وتؤذيني، فأكون قد أطعت الله وأطعت رسوله وأطعت ولي الأمر، وذليت نفسي للمؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. مخرجنا ما أدري ليش يقول أعيد سؤالي الحلقة والجوال. السؤال الحلقة يقول اذكر ثلاثة من الأمور التي نستعد بها للحج، يمكن علشان الشريط ما كان جاهز ما أدري. اذكر ثلاثة من الأمور التي نستعد بها للحج، اذكر ثلاثة من الأمور التي نستعد بها للحج. ذكرت أربعة، اذكر ثلاثة. أما سؤال جوال تبيان وهو زي ما المخرج يقول رقم الفاكس جاهز، وهو تجمعون أربع حلقات، آخر واحد آخر حلقة الحلقة القادمة في إجابة في صفحة واحدة وترسلونها، وسنعلن عن الفائز في الحلقة الخامسة، وهكذا كل أربع حلقات الخامسة نعلن الفائز فيها. أما سؤال جوال تبيان الذي هو على الجوال 88764 أو موبايلي 6450، وادخل رقم 3 للاشتراك. أقول لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستلم الركنين الشاميين وقد استلم الركن اليماني والحجر الأسود. مخرجنا كم بقى معنا وقت؟ معنا دقيقتين. الدقيقة الأولى سنستعملها في التوبة، سنتوب هذا اليوم بأمر الله من أمر عظيم، وهو أننا نتوب من كل ثوب تخرج به المرأة ثوب شهرة، يعني ثوب زينة، سواء كان عباءة أو أنا أتعجب بعض الأخوات قد تكون متحجبة لكن تخرج ببنطال وما يسمونه النساء اللي فوق هذا، وش يسمونه يا مخرج اللي يلبسونه النساء فوق، شو يسمونه التيشيرت. طيب المخرج ما يدري، معلوماته النسائية ضئيلة. تيشيرت ولا شيء ولا من هذا القميص يكون ضيق جدا، ويكون حجابها أحمر على أصفر على أزرق على ألوان متداخلة، فصار ثوب زينة، والمرأة إذا لبست ثوب زينة وخرجت به فهي ملعونة. أو عباء مزكرشة هنا ومزكرشة هنا وخط هناك وواحد موقع من وراء مدري وشه، وذيل طاووس تحت وذيل طاووس وراء، هذه لا يجوز، وهذا يسمى ثوب زينة. المرأة تخرج بعباءة ليس فيها أي زينة، أو ثوب أو جلباب ليس فيه أي زينة. أما الأخوات اللي يخرجون بأقمصة حمراء مع زرقاء مع ذا وبنطال أو غير بنطال تنورة ضيقة، هذا ليش؟ هذه ثوب زينة وهذه تلعن، واللعن طرد من رحمة الله. هو حجاب بس، حجاب يضحك على نفسي. فنريد أن نتوب، أسأل الله سبحانه وتعالى أي امرأة تابت من هذا كله وأبعدت عن أي زينة أو أي ها أو أي زينة. اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا رحيم، يا ربي يا أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، أي امرأة تابت معنا هذا اليوم من ثوب زينة أو عباءة زينة أو حجاب ضيق حاد أو حجاب شاف أو حجاب فيه زينة أحمر وأصفر وأزرق، لا، اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا أرحم الراحمين، احجب عنها كل شر وتولها وارفع قدرها وفرج همها وعلي ذكرها وعنها في دينها ودنياها، واجعل بيتها سعادة وعبادة، واجمع بينها وبين زوجها على خير. اللهم اجعل أحب الناس إليها زوجها، واجعلها أحب الناس إلى زوجها، واجعلها أجمل الناس في نظر زوجها. اللهم وزدها جمالا، اللهم واجعلها واحشرها مع خديجة رضي الله عنها مع محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تولها واصلح أولادها، اللهم وإن كانت لم تتزوج فوفقها إلى زوج صالح فالح غني تقي يعينها في دينها ودنياها. اللهم تولها، اللهم تولها، اللهم تولها، اللهم تولها، اللهم تولها. آمين 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 آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا وسلموا على محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.